بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فنكمل ما تبقى من القواعد الفقهية في خاتمة رسالة صفوة في أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. وقفنا عند قاعدة: وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. هذه قاعدة أيضا مهمة جدا، تدل على سماحة الشريعة ويسرها وسعتها، وعلى أنها راعت أحوال الناس. ومن جملة ذلك أن الشريعة لم تلزم الناس بصيغة أو شيء معين فيما يتعلق بعلاقاتهم ومعاملات. ذكرنا قبل الصلاة قاعدة أن الأصل في العادات ما هو؟ الإباحة. كذلك المعاملات الأصل فيها الإباحة والحل والجواز. ولذلك كل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. لو رجعنا إلى كتب الفقه نجد بأن من شروط صحة البيع الإيجاب والقبول، صح ولا لا؟ الإيجاب والقبول. ما معنى الإيجاب؟ أن يقول الرجل بعني فيقول البائع قبلت، أو يعكس على قول الحنفية وغيره، لأن من العلماء من يجعل الإيجاب في طرف المشتري، وبعضهم يقول لا من سبق. هذا ليس بحثنا الآن. أسألكم سؤال: يوجد الآن شيء إذا جيت تشتريه تتفاوض تقول بعني ويقول لك اشتريت، أو اشتريت ويقول وافقت في شيء؟ ما في شيء، خلاص أصبح الآن بيع التراضي. البيع المتعارف عليه الآن بيع ماذا؟ التراضي، اللي هو تروح الجمعية أو تروح البقالة أو المتجر وتأخذ البضاعة أو السلعة أو الحاجة وتحط مبلغك وتمشي، أليس كذلك؟ هذا مما أقرته الشريعة، هذا مما أقرته الشريعة. ولذلك العبرة بما تعارف عليه الناس، بما تعارف عليه الناس. حتى في قضايا النكاح والزواج، لو شخص جاء لرجل وقال زوجني، قال على بركة الله، أبو محمد مش تقولون في هذه؟ على بركة الله، تحتمل الموافقة وتحتمل عدم الموافقة، أو تحتمل إيش؟ التفكير مثلا. لكن إذا كان عرف موجود، إذا قال على بركة الله خلاص يعني وافقت، خلاص. ليس شرطا أن يقول زوجني فيقول قبلت، ليس شرطا، ما دام أنه عرف سائد وعمل موجود بين الناس. وقس على هذا كثير من الأمور، فما الألفاظ التي بين الناس هذه العبرة فيها بما تعارف، وليس عندنا نص يقطع بها على أنه يلزم أن تقول كذا وكذا. ولذلك جاء التعبير عن النكاح بماذا؟ بالتمليك. قال ملكتكها بما معك من القرآن، يعني زوجتكها. وأيضا في قول الله جل وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، طبعا مسألة الهبة فيها إجماع، إن ما يقال بأنه إذا قال رجل زوجني قال وهبتك، لأن هذا خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، هي المرأة تهب نفسها. لكن لو تعرف الناس على أي صيغة من الصيغ في مسألة الزواج، لا يلزم أن يكون هناك صيغة معينة يشترط أن تكون فيه. وكذلك البيوع، البيوع الآن بيع التعاطي مثل ما ذكرنا قبل قليل، تراضي. الآن رجل يأخذ السلعة ويضعها وصمت بين البائع والمشتري، ما حد يتكلم، هذا يسمى بيع المعاطاة، وإن كان أنكره الشافعية لكن الجمهور على مشروعيته وجوازه. كذلك العقود، الألفاظ أيضا اللي بين الناس، الألفاظ بين الناس. يعني مثلا يوجد في مجتمع يقول شخص يقول مثلا اشتريت هذه، يقول بعني إياها بمية أو بمئة، يقول شيل، شيل لفظا محتملة لكن تعارف على شيل يعني بعتك، زين، أو على بركة الله، أو توكلنا على الله. ولذلك تجد هذه موجودة عند أغلب الناس. إذن كل ما دل على مقصود القصد، وين محله؟ القلب. مقصود المتعاقدين والمتعامل من الأقوال والأفعال، حتى الأقوال الآن والأفعال هذه معتبرة شرعا انعقدت به العقود، والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات. تعرفون النية أصلا شرعت لأمرين، تمييز العادة عن العبادة، وتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض. فالآن مثلا دائما نذكر لكم ما بأمثلة، مثلا اغتسل رجل للتبرد، هل يصلي به؟ ما يصلي. لماذا؟ لأن القصد ليس رفع الحدث وإنما التبرد. فهنا لاحظ غسل العادة عن غسل العباد، غسل العادة عن غسل العباد. كذلك النيات في العقود والمعاملات معتبرة، القصود معتبرة. وهذه حتى شيخ الإسلام طردها في مسألة الطلاق، الأيمان عفوا، في مسألة الحلف، الحلف بالطلاق. فإذا حلف رجل على زوجته بالطلاق، الجمهور يقولون يقع إذا حصل حنث، لكن شيخ الإسلام يذهب إلى النظر إلى ماذا؟ إلى القصد. فإن كان القصد المنع أو الحث، قال هذا يخرج على أنه يمين، وهذا موجود. لا يعني النية أمر مستبطن، فيحتاج حتى تفهم لا بد من الاستفصال والاستفسار، ولا بد من إظهار هذا القصد وهذه النية. قال رحمة الله عليه: ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات. ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. ذكرنا نحن في باب التعارض والترجيح، ذكرنا مسألة دفع التعارض إذا حصل. قلنا أولا، هل يوجد تعارض في الشريعة حقيقي؟ الجواب لا، لا يوجد تعارض حقيقي في الشريعة، يعني بين النصوص. طيب ما هو التعارض الموجود اللي يتكلم عنه العلماء؟ التعارض الذهني في 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 ذهن المكلف، في اجتهاد العالم، هذا يسمى التعارض الذهني. طيب مسألة وجود التعارض الذهني موجود، وذكرنا لكم خطوات الجمهور في قضية دفع التعارض وخلاف الحنفية معه. فالجمهور أول خطوة من خطوات دفع التعارض ما هو؟ الجمع. ما معنى الجمع؟ إعمال الدليلين، إعمال الدليلين. ثانيا الترجيح أو النسخ، في خلاف بينه، فمن أهل العلم من يذهب إلى النسخ، ومن أهل العلم من يذهب إلى الترجيح. النسخ إعمال أحد الدليلين، لأن النسخ ذكرنا معناه الإزالة والنقل، خلاص ذهب، نسخت الشمس والظل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تكتبون، استنساخ النقل. فيبقى الدليل واحد، فقد يوجد الرسم وقد لا يكون. الثالث الترجيح، قلنا الترجيح. ما هو الترجيح؟ هو استعمال خطوات معينة في مسألة الترجيح، وهذا الترجيح لا شك بأنه ليس مسألة عبثية أو ذوقية أو استحسان، وإنما الترجيح يمر عبر عملية علمية. فهناك مثلا قواعد في الترجيح بين النصوص هذه المتعارضة، يكون مثلا بترجيح يعود إلى سند النصوص المتعارضة، ينظر إلى السند، فالحديث الضعيف يرد، الحديث الصحيح والراجح، وهذا كثير في الشريعة. ترجيح يعود إلى متن السند إذا كان هناك نكارة في السند أو متروك الظاهر مثلا، ها، فإنه يرجح. وكذلك الترجيح يعود إلى مدلول المعارضة، وأيضا هناك ترجيح يعود إلى أمر، إلى أمر خارج، إلى أمر خارج. ولذلك مثلا يعني مثلا من المرجحات ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص، من المرجحات ترجيح العام المحفوظ على العام المخصوص. مثلا الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. في تعارض؟ في تعارض. فبأيهما نعمل؟ نعمل بالعام المحفوظ، وهو أنه حتى لو كان في وقت النهي فإن المصلي لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وكذلك ترجيح الناقل على البراءة الأصلية. الناقل حديث الناقل قلنا لكم بأن البراءة الأصلية هذه ينقل عنها بنص، فلا بد من نص، لا بد من نص. حتى ذكرنا لكم بأن مسائل النسخ لا تكون بالبراءة الأصلية، يعني إذا كان هناك عمل يعمله الناس ثم جاء الدليل نقول هذا حكم، نشأ حكم جديد وليس هو نسخ لما سبق. نختم بالقاعدة الأخيرة، قال: ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. قد يعرض للمفضول، يعني عندنا عبادة فاضلة وعبادة مفضولة. الأصل في المسلم يختار العبادة الفاضلة أم المفضولة؟ الفاضلة، الفاضلة، لأن الله عز وجل قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى. فالمسلم مطالب بأنه يحرص على الأعمال الفاضلة. أحيانا بالمرجحات يكون العمل المفضول فاضلا باعتبارات معينة، فيصبح العمل المفضول فاضلا باعتبارات المعينة. أضرب لكم مثال الآن في الكعبة. الكعبة النبي عليه الصلاة والسلام تمنى أن يعيدها على بناء إبراهيم، يعيد على بناء إبراهيم، ثم قال: لولا قومك حديث عهد بكفر أو بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على بناء إبراهيم. طبعا هذا الحديث يدخل في باب في تحت قاعدة أو يؤسس لقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويدخل تحت قاعدة دفع أعلى الشرين بارتكاب أهونهما، وأيضا يدخل بمثل هذه القاعدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اجتهد في أحوال الناس، فرأى أن بقاء الكعبة بمثل هذا النقص في بنيانها أفضل من هدمها وإعادتها إلى قواعد إبراهيم، فأصبح وضع الكعبة الحالي وإن كان مفضولا أفضل من كونها تهدم فتعاد على بناء إبراهيم. هذا واحد من الأمثلة. أيضا ما يتعلق بقضية مثلا الصلاة، فلو أن رجلا فاتته الصلاة في المسجد، فاتته الجماعة، وهو يعتقد بأنه إذا ذهب إلى السوق أو إلى البيت سيدرك جماعة ثانية، مع أن الصلاة في المسجد أفضل، لكن المفضول الذي هو الصلاة خارج المسجد أصبح فاضلا بسبب ماذا؟ الجماعة، لأنه سيصلي منفردا. فإن إدراك الجماعة أفضل من صلاته في البقعة الفاضلة منفردا. مسألة أخرى ما يتعلق مثلا بالصلاة في جماعة في البيت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكريمتي إلا بإذنه. إذا كنت عند شخص مثلا وأردت أن تصلي الجماعة، فإن الأحق بالإمامة من؟ صاحب المنزل. لكن قد يكون المفضول فاضلا إذا وجد من هو أعلم منه، حتى لو لم يستأذنه، بمعنى أنه ينبغي له أن يقدم غيره إذا كان أعلم منه. أنت مثلا صائم، والصوم فضيلة، صوم فضيلة وعبادة، فإذا مثلا دعاك أحد إلى دعوة معينة وأنت صائم وتعلم بأن إجابتك لدعوته وأكلك معه يجبر خاطره ويسلي نفسه، فإن فطرك أفضل من بقائك في الصوم. لاحظ كيف انقلبت، فطرك وأكلك معه جبرا لخاطره وإدخال السرور إلى قلبي أفضل من استمرارك في الصوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل لما اعتزل، قال يعني دعاه وأرشد إلى أن يستجيب لأخيه أو ليصلي، يعني ليدعو. كثير من الأعمال المفضولة قد تكون فاضلة باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار أيضا الحال. باعتبار الحال. فليس كل عمل مفضول يبقى مفضولا أمام الفاضل، فقد ينتقل المفضول إلى أن يكون فاضل. مثال ما يتعلق بالتبرع في القرب، الأصل فيه الكراهة، الأصل فيه الكراهة، فأنت الأفضل مثلا في الصف الأول، في الصف الأول مما حث النبي عليه الصلاة والسلام على المسابقة عليه أو إليه، فإذا وجد في الصف الثاني مثلا والدك أو وجيه مثلا أو عالم، فهنا يصبح هذا المفضول الذي انتقلت إليه وتبرعت بهذا المكان يصبح بالنسبة لك فاضلا، وهذا على القول المرجح المحقق الصحيح في مسألة الوالد أو في مسألة العالم أو في مسألة مثلا من له خير وفضل على الناس، هذا مما يذكره العلماء. ولذلك بالنسبة لهذه القاعدة قاعدة عظيمة والكلام فيها طويل، لكن هذه أهم ما ينبغي أن يذكر في مسألة الترجيح. مثلا قضية الحج، الآن أنت أسقطت الفرض ولديك الرغبة أن تحج مرة ثانية وثالث، لكن هناك من لا يجد القدرة على الحج، فإعطاؤك قيمة الحج له أفضل من ذهابك إلى الحج، فيصبح المفضول هنا فاضلا في حقك في مثل هذه، في مثل هذه الصورة. نختم نكون قد ختمنا هذه الرسالة الماتعة الجميلة العميقة أيضا، كل قاعدة من القواعد التي ذكرها رحمة الله عليه تحتاج حقيقة إلى وقت طويل. نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا وسددنا في الشرح وفي البيان وفي التفصيل، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يزيدنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ومن الهدى والتوفيق. ونشكر الله جل وعلا ونثني عليه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على منته وتوفيقه لإقامة مثل هذه اللقاءات المباركة، ثم الشكر لولاة أمرنا في هذا البلد المعطاء على حرصهم على استهداف الناس بالخير والعلم النافع، وكذلك الشكر موصول لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة في الحرص على إقامة مثل هذه اللقاءات العلمية. الشكر أيضا لجمعية دار البر بدبي على تبنيها لمثل هذه الدورات العلمية. الشكر لكم أيضا إخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي ممن حضروا وحرصوا على مواصلة الدورة هذه، طبعا بقسمها السابق، والآن واصلنا هذه الدورة وأتممنا هذا الشرح، وأسأل الله تعالى أن يغفر لي ما حصل من تقصير في الشرح، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاءات أخرى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان. والله الأسئلة الآن الوقت متأخر، لكن عاد نشوف السؤال: ماذا يفعل من قدر على بعض الواجب وعجز عن بعضه؟ الميسور لا يسقط المعسور، ولذلك من عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه يأتي بالمقدور عليه، بالمقدور عليه الميسر، أما الذي لا يستطيعه يسقط عنه على ما ذكرنا. شخص إذا أدرك الإمام راكعا وركع معه فإنه يقضي تلك الركعة من باب الاحتياط، فما حكم ذلك؟ هذا تنطع وغلو وتشدد، وقد يبطل صلاته. إذا قلنا بأن الركوع، بأن الركعة تدرك بالركوع، وهذا من باب التنطع والتشدد، ولا يجوز له أن يسلك مثل هذه المسالك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كل، ما ضابط الشأن؟ جميع كما قال النووي رحمة الله عليه في مسألة الأشياء الطيبة، الأشياء الطيبة التيمم في كل ما هو طيب، أما الشمال فلكل ما هو مستخبث. سؤال سؤالك الثاني مش واضح، يقول هل من الممكن النظر إلى الدليل أرسلته من غابر الزمان وهل يدخل به المسمى في المساجد والطرقات؟ والله هذه العلماء غابر الزمان ممكن تسألهم، ما هذا إيش تقصد أنت الله يهديك غابر الزمان؟ طيب ما مذهب إمام الحرمين الجويني مؤمة الورقات المتن طبعا الجويني رحمة الله عليه من أئمة السنة ومتنه جميل اللي هو الورقات. يقول هل يمكن تطبيق قاعدة والضرورة تقدر بقدر في مسألة التأمين الصحي؟ ممكن، ممكن إذا كان الإنسان فعلا حياته معرضة للخطر إلا بمثل هذا التأمين وليس عنده القدرة ولا الاستطاعة. أعتقد هذه الأسئلة هي الموجهة. بعد طمعت والله يهديكم، ها ما تنعطون وجه. يقول ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟ في فروق كثيرة، فروق كثيرة. القواعد الفقهية هي مجموعة قواعد نشأت من مجموعة فروع، بخلاف أصول الفقه. أصول الفقه هي الأدلة الإجمالية، هي الأدلة الإجمالية، ولذلك يقول الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم. أما القواعد الفقهية فلا. يقول إجماع بين العلماء اتفاق هما سواء؟ لا، هو بعض العلماء يعبر عن الإجماع بالاتفاق مثل ابن رشد في بداية المجتهد يعبر دائما عن الإجماع بالاتفاق. لا، هو الإجماع غير الاتفاق. الاتفاق قد يعني قول الأغلبية من ما يعبرون عنه الجمهور مثلا، الإجماع لا، كلمة غير الاتفاق. هل يجوز للشخص في الصف الثاني من صلاة الجماعة أن يرجع شخص من الصف الأول لأنه أكبر منه؟ لا، ما يجوز هذا. إحنا ذكرنا حالة مستثناة في مسألة الفاضل، ما يجوز. لا 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 يقيم الرجل الرجل من مكانه من مجلسه ويجلس فيه. كذلك في الصلاة ما يجوز رده حتى لو كان صغير السن. طيب دخلنا في مسائل غير أصول الفقه، نكتفي بهذا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.